صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الاصطفاء معناه الانتقاء او التفضيل، يعني واحد يفضل يصطفي، بتعبيرنا العامي نقول يستخير مثلا او يستنجي مثل ما نقول. زين، فالاصطفاء مره يكون من ومره يكون على، يعني مره اقول هذا مصطفى من هؤلاء يعني منتخب من عندهم اجودهم، ومره لا اقول مصطفى على هؤلاء يعني مفضل عليهم. نبالي هذا فضل عليهم. الآية بالمعنى الثاني، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هنا أكو نقطة شوية. أولا القراءة، أكو عندنا قراءات للآية أخرى. شنو القراءة الأخرى؟ القراءة يرويها مثلا أفرض أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط، لما يمر بهذه الآية يقول أكو قراءة هنا لآل النبي وقراءة لعبد الله بن عباس. شنو القراءة؟ القراءة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. هي الحقيقة حتى لو هاي الزيادة مو موجودة، الآيات الأخرى تعطيهم هاي المكانة وقد أشير إلى بعضها، مو شيء مهم هذا. لكن أريد أقول أن إحنا هالمعنى هذا ما نصر عليه، يعني لما نجي بالقرآن الكريم هاي القراءة ما نصر عليها ولا نثبتها بالمصحف. ليش؟ إحنا ما نريد أن يكون بالقرآن شيء غير المصحف المرسوم اللي هو ما بين الدفتين. زين، يعني ما عدنا احنا الان رأي من الاراء المعتمدة اللي يقول اكو بالقرآن زيادة معاذ الله او نقيصة، حاشا، احنا ما عدنا من هذا. حتى الشيخ الكليني قدس الله سره اللي يقولون ان عند روايات توهم التحريف وعليه حملات كبيرة، ترى الشيخ في الكافي يضع بالمقدمة هو يشترط يقول كل رواية موجودة بهالكتاب اذا تعرض على كتاب الله وسنة نبيه، فاذا وافقت الكتاب والسنة نأخذ بها والا نرفضها. نبهلي، ف هو نفسه ما يقبل امثاله، بس هيرويها الروايات من باب التاريخ للرواية، وإلا ما يذهب الرجل الى التحريف، حاشاه، احنا ما عندنا من يذهب الى التحريف. هو احب الفت النظر، قبل فترة واحد حداني في احدى المجلات هنا يقول اتحدى ان يجد فلان لاهل السنة قولا بالتحريف، مو قول، انا مستعد اطي 100 قول، مو قول واحد، نعم 100 مستعد اطيب الارقام وارشد الى المصادر اذا يحب. بس ابسط المصادر، اولا خلي لاحظ يقرأ الاتقان للسيوطي في باب عدد سور القرآن واياته وحروفه، يشوف رأي الخليفة الثاني. الخليفة الثاني يرى أن حروف القرآن 1,027,000 حرف. شوف في باب الإتقان والسيوطي في باب الآيات عدد الآيات والحروف. وهذا الرأي اللي يذهب إلى الخليفة معناه أن القرآن الموجود عندنا ثلث، ثلثين ضايع. قرآن أبي بعدد السور نعم 116، بينما إجماع المسلمين والور 114. دني شورتين يسميها سورة الخلع والحفظ، يقول دني ما مكتوبات، دني ضايع واقعات. زين، ويقول كان يقنت بيهن أبي وكان يقنت بيهن الخليفة الثاني نفسه. من يسني في الإيدة بالقنوت يقرأ سورتي الخلع والحفظ، وموجودة نصون عليها. مثلا سورة براءة يروي الهيثمي في مجمع الزوائد والحاكم في المستدرك، يسأل حذيفة يقول لهم هاي السورة اللي سموها سورة براءة هذه تسموها سورة التوبة، احنا نسميها سورة العذاب. هو يقول هذه السورة انتم ما تقرؤون الا ربعها، اللي عندكم بالقرآن منها ربع، ثلاثة ربع رايحة. الشتشتد ما مستعد انا اذكر له، مستعد ارشد الى عشرات المصادر. وانا عندما ارشد الى هذه المصادر ما اريد اقول ان المذاهب الاسلامية تتبنى الزيادة، حاشا، احنا ما نهرج، احنا مو اسلوبنا التهريج، بس احاول الفت النظر لنقطة. انا اعرف اكو ناس حتى لو يجي الله عز وجل ويقولهم ان هؤلاء ما عندهم قرآن غير قرآنكم، هذا ان الشيعة مثلا مثل باقي المسلمين القرآن هو هذا بين الدفتين، يقولوا لا مولانا روح جنابك مشتبه، لان عندهم الدكاكين يعيشون عليها. وهي الدكاكين اذا بطلوا هالحكي عليهم من يعيشون دولة ما ادري. بس ان شاء الله ستبقى وحدة المسلمين صامدة، وهؤلاء اللي يعيشون على انقاض الوحدة الاسلامية هؤلاء ربك لهم بالمرصاد والاسلام لهم بالمرصاد. المهم اعود للآية. جين احنا اقول ان هاي الزيادة ما تثبت، ما عندنا افرض، موجودة بالرواية ومو احنا نرويها، يرويها غيرنا. ومع ذلك احنا ما نعنى بها، لان اهل البيت ما يحتاج ان احنا نقول ان هاي الاية تثبت لهم الاصطفاء، يكفيهم اية التطهير، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. في البقية الباقية من الادعاءات تطرد، ما حاجة، هؤلاء مكانتهم مكانة متأطرة بالقرآن وبالسنة نعم وبالواقع. خلينا نرجع للآية. زين، الآية تقول الله عز وجل اصطفى هؤلاء. الاصطفاء الاختيار يعني فضلهم. ليش فضلهم؟ لازم اكو سبب للتفضيل. احنا نعرف ترجيح بلا مرجح ما يصير، ما ممكن. يعني واحد لما يختار شيء لازم بمجيء على غيره بمرجح، اذا ما بمرجح كيف يختاره؟ فلا بد اذا من وجود المرجح. الله عز وجل اصطفى هؤلاء، ادم باعتبار النبوة الاولى على الارض، يعني بتعبير اخر ان ادم يمثل الحلقة الاولى في صلة السماء بالارض وهي النبوة. فادم النبي الاول وابو البشر وحلقة الواصل، لذلك التفضيل اللي إله تفضيل كثير، اكو اسباب كثيرة الله اختاره لان عنده ميزات. شقد يقول لي واحد ان هاي الميزات اللي تدعوها تقولون موجودة عند الانبياء وعند هذولا، من اللي خلقها؟ طبعا الله عز وجل خلقها. فهو اختياره مو دني كانت عندهم واختارهم من بعد ما كانت عندهم، لا، هو اختيار بمعنى انه اودع فيهم صفات يتميزون بها، هو هذا معنى الاختيار. يعني الاختيار ما يجب رتبة متأخرة عن وجود المزايا، لا، هو وضع المزايا عند هؤلاء هو معنى الاختيار. ان الله عز وجل خلقهم ميزهم فرد نمط معين. فلأقرب لك المعنى، يعني الان اكو معادن كثيرة بالارض، الله عز وجل خلق معدن نحاس، وخلق معدن زنك، وخلق معدن رصاص، وخلق معدن ذهب. طبعا الذهب لما خلق ذهب يعني ميز على باقي المعادن، ها ميز، لان في اساس الخلق هو الله يرحمه للعذري يقول للامام معدن الناس كلها الارض، او معدن الناس كلها الارض، لكن انت من جوهر وهم حصاه. في الواقع المعدن اللي الله خلقه مميز، هو هذا معنى التمييز. طيب، ان الله اصطفى ادم ونوح، نوح باعتبار الاب الثاني ايضا للبشر، اصطفاه الله عز وجل باعتبار الاب الثاني لانه البشر من ادم الى نوح. من اجى دور نوح عليه السلام غرقه وراحوا، ما ظل الا اولاده، الاولاد اللي تناسلوا منهم البشر مرة اخرى. اجى الطوفان قضى عليهم، لما قضى عليهم الطوفان كأنه هو ابو البشر الثاني، كأنه تأسيس ثاني بالارض. بعد وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. طيب اللي يعنينا هنا منه من البحث، البحث طويل، يعنيني آل ابراهيم، يعني آل ابراهيم كلهم الله عز وجل اصطفاهم، كل من ينتمي الى ابراهيم يولى جماعة خاصة. لا طبعا جماعة خاصة، شنو؟ بدليل القرآن الكريم يتحدث عن نبي الله ابراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اني جن انزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع. نبه لي بالتعبير، التعبير من ذريتي، تنبه لي يعني الواقع مو الذرية كلهم، لا، من الذرية. من دول من الذرية اللي اعتبرهم مميزين؟ طبعا هالصفوة من ابناء ابراهيم. وحتى هالصفوة الله عز وجل لما طلب لهم ابراهيم من ربه الامامة، الله عز وجل اوحى اليه انه مو كل اولادك يمكن ان يصل الى الامامة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، يعني اكو طبقة خاصة هذه التي تكون مؤهلة للامامة، الله عز وجل اصطفاها. انا سيهمني هنا نقطة شوية ان اقف عندها، شنو هي النقطة؟ اريد اقول الاصطفاء هذا تأشر الآية بها إيماء إلى قانون الوراثة. شلون يعني بها إيماء إلى قانون الوراثة؟ لما يقول ذرية بعضها من بعض، أي ذرية بدل من آل إبراهيم من آل عمران، ذرية بعضها من بعض، يقول الاصطفاء مشى بذرية إبراهيم، هالتخير هالامتياز مشى بالذرية بالتسلسل، بالتسلسل ذرية بعضها من بعض، بعضها من بعض. يعني شنو؟ يعني ان هالخصائص، خصائص التمييز تنتقل من الاب الى الابن، والابن الى ولده، وهكذا بالتسلسل. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه قانون الوراثة، ايماء الى قانون الوراثة. خلي احدد لك الوراثة شنو هي. كأنه علماء الاجتماع وعلماء النفس لما يجون الى تحديد الشخصية، نقول شخصية فلان صفاتها كذا وكذا، شنو هي الشخصية؟ الشخصية يقولون هو المجموع الصفاتي، يعني مجموع الصفات المميز للفرد عن غيره. هذا المجموع الصفاتي منين يجي؟ يجي من قوانين الوراثة وقوانين البيئة المحيط، البيئة الطبيعية والوراثة يتفاعلن الصفات. اذا تفاعلن يشكلن موحد، نسميه الصفات التي تميز الشخصية، تيجي تنحدر من الوراثة ومن البيئة. البيئة يعني هم الطبيعة وهم التربية وهم الثقافة، البيئة بمعناها الاوسع. طيب اذا عرفنا هذا خلي نلاحظ ان هذا قانون الوراثة هو شنو من المحدثات، يعني استوى تنبه الى العلم لو الى جذور تاريخنا مثلا بحضارتنا بديننا موجود الى اثار او لا. خلي نجي واحدة واحدة. اولا نجي الى تراثنا الى تاريخنا كعرب. العرب هل تنبهوا الى قانون الوراثة او لا؟ طبعا هم متنبهين. مو يقول شاعرهم بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه فما ظلم. ليه؟ واتفكر واحد سعيد ابن صعصعه ابن صوحان العبدي الليثي، ها سعيد عنده ولد اسمه ميمون كان يطلع بالساحه يلعب يرقصه يقول احب ميمونا اشد حبي، احب ميمونا اشد حبي، اعرف فيه شبهي ولبي، ولبه اعرف منه ربي. فكان يرقص يقول اعرف فيه شبهي ولبي. هم يقولون في امثالهم العرب يقولون هذا ينظر بعين ابيه ويتكلم بلسان ابيه، يعني عند خواص ابوه الوراثيه صفات ابوه. نعم كهو نسخه من ابوه مثل ما نقول. هذا المعنى شاعرهم يقول من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا. اللي يزرع شوك يقول ما يحصل منه عنب. النشل مع الاصل، القانون اللي يعبروا عنه علماء النفس تماثل النشل مع الاصل. النشل يتماثل مع الاصل بخواصه، ياخذ من تربيته ياخذ من اخلاقه ياخذ من خواصه الوراثية. قانون الوراثة العرب تنبهوا اليه تماما. اعتقد اكو فصل اللي يحب يشوفه في مروج الذهب للمشعودي. المشعودي على فكرة المؤرخين الاوروبيين اذا مروا بالمشعودي يقولون هذا هيرودوت العرب. نعم يعني ابو المؤرخين. المشعودي فعلا مؤرخ شامل وتاريخه تواريخ دقيقة الى حد ما ومنظمة. هذا المشعودي اكو عنده فصل واحد يسألوه يبطي خواص الولد اللي يجي من ام عربية واللي يجي من ام رومية واللي يجي من ام فارسية. يقول ابن الرومية صفته كذا وكذا، ابن الفارسية صفته كذا وكذا، ابن العربية صفته كذا وكذا، يبين خواص الوراثة. يقول ابو واحد قد يتزوج من نشاء متعددة، لكن تلقى كل ولد ماخذ من اخواله، هذا ماخذ من خاله، هذا ماخذ من عمه، هذا واحد ما سيجينا خلال البحث ان شاء الله. اذا العرب تنبهوا الى موضوع قانون الوراثة معروف عندهم كان، بس طبعا مو معروف عندهم معرفة علمية. يعني معروف قانون الوراثة، يعني خل اقرب لك المعنى بمثل. يعني مثل احنا نعرف اكو عندنا نفط افرض بالجزيرة، لكن هذا النفط شلون نطلعه وشلون ننظمه ونجزئه ونطلع مواد مكونات الاساسية ونطلع منه ملابس ونطلع منه دواء ونطلع من عنده مواد اخرى ونطلع ها؟ هذا طبعا مو بهالتفصيل احنا ما عندنا. نعرف بجمالا اكو شيء اسمه نفط، لكنه اللي اجوا واستثمروه منه استثمرت الطاقات العلمية. هاي العرب كانوا يعرفون قانون الوراثة من النوع، يعرف ان الاصل يماثل النشل، هذا هو. اما تفصيلا شنو ما يعرفه، وحتى الاوروبيين ما كانوا يعرفوه. ما يحتاج الى ان اجى مندل وقبلش كم واحد وطلعوا قانون الوراثة وشرحوه، والا تفصيلا قانون الوراثة ما يعرفه. زين خلي نجي للاسلام نشوف الاسلام هل اشار الى هذا المعنى. يوم من الايام الصحابة قاعدين رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله جالس ما بينهم، وطب واحد من الاعراب يسحب امرأة بيده يسحبها سحب، دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له ما شوي اكفف لطف جوك شوي شقعدك ليش الشكل اجى الى ان وقف. قال يا رسول الله هذه خانتني هاي زوجتي. قال له شنو دليلك على؟ قال له هاي شوف هذا الولد انا جايبه، انا لوني هدلي تشوفه لوني داكن، مو انا مو لوني مو ابيض، وهي ايضا هاي شوف هاي لونها امامك، طلعت لي ولد هذا ابيض جدا وشعره اشقر، منين هذا الولد؟ ها هذا لابد وانها خانتني. قال للنبي على رجلك ابعد ودهدا هدا. قال له تعال، هل عندك ابل؟ اكو عندك ابل؟ عندك نياق وابل اباعر عندك؟ قال له بلى. قال له هل ضربت الكحول بالاناث؟ قال له بلى. قال له طلع عندك فصيل لا يشبه امه ولا اباه؟ قال بلى. قال له نزع به عرق؟ هذا بقانون وراثة فد عرق من الاعراق، من خال بعيد من عم بعيد من جد بعيد، اخذ الخواص الوراثية. ليش تتهم المرأة؟ ليه؟ الولد للفراش، هاي زوجتك وبعقدك وولدته على فراشك، تجي انت تدشش الشك ليش؟ ما تحفظ كرامة المرأة ليش؟ قال له يا رسول الله اذا هذا ممكن ان يكون؟ قال له بلى. قال له بلى يا رسول الله، الشمع والطاعة. اخذ ابنه وطلق. فصريح هذا قانون وراثة صريح، واكو ايات كثيرة اللي يحب شوية يتوسع خلي يرجع للتفاسير عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في اي صورة ما شاء ركبك، يقدر يرجع ويشوف شنو اراء المفسر. اراء صريحة عجيب يعني تهزك بالاعجاب ان الاسلام قبل 1000 سنة يشير الى قانون الوراثة اشارة واضحة وصريحة. قانون الوراثة اذا المجموع الصفاتي المميز للشخصية والمتكون من تفاعل صفات البيئة والوراثة. اذا عرفنا هذا خلي نرجع الان الى الصفات التي اخذها الحسين سلام الله عليه تبعا لهذا القانون. طبعا احنا اكو عندنا اهم شيء الشخصية يصوغها شنو؟ صوغها التربية، صوغها الحضارة هي اللي صوغ الشخصية، بالاضافة الى ما يتحدر من الوراثة، الاشياء اللي تتحدر من الوراثة. خلي نجي للحسين سلام الله عليه. الحسين اولا ابن رسول الله، لان النبي صلى الله عليه وآله كان يأكد على بنوته، يقول كل بني ام ينتمون الى عصابتهم. يعني احنا الان اذا واحد ريد النسبة الى امه نقول خوالة عرقوا بي، النبي صلى الله عليه وآله يقول دولة الاولاد، واحد اذا عنده بنت وزوجها وجابت اطفال، الاطفال يلحقون ابوهم طبعا ويلحقون عمودهم. ليش يلحقون؟ طبيعي هذا ام قانون الوراثة وقانون التربية، اثنين هن صفات هذا يأخذها من هالمصدرين. لكن الا بني فاطمة فانني انا ابوهم. نبه لي شنو يعني اصرار النبي على هالمعنى؟ شنو اللي يريد يقول؟ يعني الشيء اللي يريده شنو؟ يعني يقول دولة مو تعتبروهم انتو ابناء بنت، يعني هذا الوتر اللي ضربوا عليه. وانا اكثر من مرة هذا اشبحت الموضوع، كانوا العروش اهل البيت، عروش الامويين وعروش العباسيين، كانوا يلحون على هالنقطة، يردون يبعدون الحسن والحسين عن من؟ عن رسول الله. ويلحقوهم يقول لك دول ابناء علي، جايبهم وتجيبهم لرسول الله. ليش هم مو هالقد يضايقون انه دول ليش اولاد رسول الله؟ لكن يضايقون على حساب اللحمة، مو على حساب ان دول اولاد رسول الله، يعني معناه يستحقون خلافة. ودول الخلافة يردوها لهم، مو هالشيء. والا المسألة مو مهتمين ان هذول اولاد رسول الله واولاد علي بن ابي طالب، بعدين علي بن ابي طالب هو ماكو بجد يعني يلتقي برسول الله، ومو بعيد هم مصدر واحد. لكن التأكيد على ان هذول ابناء بنت، هذول ابناء بنت، هذول مو مسألة اولاد، ما نقدر نعتبرهم اولاد رسول الله. النبي اكد على هذا المعنى، كان ينظر الى الغيب من وراء حجب، يريد يقولهم ان دول اولادي، لا تجيكم اتشي مزاعم اتشي دعوات، دول يمثلون خواصي. وإلا لولا ذلك لكان معنى قول النبي حسين مني وانا من حسين تحصيل حاصل، لان كل واحد يعرف ان الولد يرجع المصدرة، فما يحتاج النبي يقول حسين مني، هو جزء من عنده بلا شك، هو جزء منه. لكن ليش يصر النبي على هذا المعنى؟ يريد يقول من شنخي، هاي من لبيان الجنس، يعني من شنخي من نوعي، يعني بتعبير اخر انه من خواصي انا، يعني مو مسألة انتماء دموي وبس، لا، يحمل اخلاقي، نزعاتي، تطلعاتي، عزمي، مكانتي. هذا المعنى تنبه له عمر ابن سعد، عمر ابن سعد تنبه له يوم الطف، يقول لهم للجيوش لو وقف فيكم هكذا يوما كاملا لما حصر ان بين جنبيه نفس ابيه. هذا يحمل عزم ابائه، عزم اجداده. فاعود للموضوع، اذا نلاحظ الحسين ايش اخذ من هذين الاثنين، من التربيه نعم ومن الوراثه، اما من الخواص التربويه، الحسين سلام الله عليه تعرض الى نوعين من اللي عادة نسميها مؤثرات. شنو هي؟ المؤثر الاول التربية، والوراثة الانفعالية. الوراثة الانفعالية شنو؟ المرأة اذا هي حامل وتعيش اجواء معينة تتأثر بتلك الاجواء، يعني افرض امرأة حامل تعيش في اجواء حربية ينعكس هذا على طفلها، او امرأة حامل تعيش في اجواء مدنية سلمية ينعكس على طفل. حسين الزهراء كانت بيه حامل شو وقت في وقعة احد اللي انقتل بيها حمزة ابن عبد المطلب، واللي راحوا بيها مجموعة من خيرة الصحابة، والمسلمين عراهم الحزن والكآبة، وبيوت المدينة كانت حزنانة واجواء كان يسودها الحزن. هاي عادة الطفل لما ينولد في اجواء من هالنوع ينولد متسم بالجدية، طابع الجدية، يعني من يفتح عينه مرة الام منطلقة تلاعبه تداعبه، مرة لا والله منطوية على نفسها مألومة. على العموم اكو جوانب ما احب اتعرض لها طويلة، بس اريد اقول خلي نشوف ايش اخذ الحسين من هذه الاجواء، اجواء التربية واجواء الوراثة الخصائص. اما من اجواء التربية، احنا نعرف ان جده رسول الله صلى الله عليه واله اجوا جماعة من قريش طبوا على ابي طالب رضوان الله عليه، قالوا له لابو طالب هذا عندنا عمارة، شوف هذا اصبح صبي في قريش، صبي صبيح الوجه شجاع وفارع القامة، زين احنا مستعدين ننطي لك تتبناه ولد، زين وطينا محمد اعطينا اياه، لان هذا شفه احلامنا، افسد شباننا، شتم الهتنا، ما يصير نصبر عليه. ضحك ابو طالب قالوا له ليش؟ قال والله ما انصفتموني تطوني ابنكم اربيه واعطيكم ابني ذبحوه. اقل شلون الحل، شلون يصير هذا؟ ها ثم صاح له احب ان يراويهم صلاته، قالوا له زين عندنا حل اخر، شي يريد من عندنا هذا ابنك؟ يريد حكم، احنا نملك علينا الان، نضع تاج على رأسه ونملكه علينا، يريد اموال يأخذ من صف اموالنا ما يريد، يريد يتزوج يأخذ ما يريد. نعم تفكل ابو طالب قال له تسمع ما يقول قومك؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذه الدعوة ما فعلت. هذول مشتبهين يصورون انا عندي رغبات مؤقتة، لا مسألة رغبات، انا احمل رسالة السماء، انا جئتهم بخير الدنيا والاخرة، انا جايهم احمل لهم الهدى، هذول عايشين في ضلال ضايعين، انا اريد ان انقذهم. لما سمعوا ذولا قاموا نفضوا ثيابهم قالوا لا سبيل الى الوصول الى هذا، تركوه طلعوا. ليه؟ تتصور انت لو اراد الحسين سلام الله عليه ان شوية مثل ما نقول بتعبيرنا العامي يشيل ابطه شوية يسكت عن الوضع الاموي، اش كثر كانوا الامويين على استعداد ان يطوا اغراءات، اش قد تتصور يعني يطوا الاغراءات اللي يريدها في يريد الحسين، مو يقول ابن ابي الحديد يقول كأن هذه الابيات قيلت فيه: وقد كان فوت الموت سهلا، يقول كان بوسعه ان يخلص من الموت ما يعرض روحه الى الموت سهل عليه، لكن ما سواه ليش؟ وقد كان فوت الموت سهلا فرده اليه الحفاظ المر والخلق الوعر ونفس تعاف الضيم حتى كأنه هو الكفر يوم الروح او دونه الكفر، فاثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت اخمصك العشر تردى ثياب الحشر، تردى ثياب الموت عمرا فما اتى لها الليل الا وهي من سندس خضر. وفعلا الحسين سلام الله عليه يعني الاغراء اللي بدل اليه والارهاب كل وضعه جانبا ويمم الرسالة التي اختارها الله عز وجل، لان الله تبارك وتعالى اختار له وقت للتضحية. وذني ترى لا تتصور ان الحسين مثلا قتل سنة 60 اتش على رسل هالقضية اعتباطا، لا لا، اكو اختيار بالموضوع، لانه والتربة ايضا اكو اختيار بها، الله اختار له مسرح، اختار له تربة. الباري عز وجل حكم قانون الاختيار. الآية شوية لفتت نظرك ان الله اصطفى ادم ونوحا، يعني اختارهم، فالاختيار قائم في قانون السماء في جملة من الاشياء. اكو اوقات اختارها، اكو اماكن اختارها، واكو بنفس الوقت حالات اختارها. الله اختار للحسين ان يؤدي رسالته في ظرف معين، ليكون يتقدم او يتأخر، لان الحالة وصلت الى درجة لو يصير تأخر بالنهضة كان يمكن يتشع الخرق على الراقع. يعني مثل واحد اكو بيه قابلية لما تطي دواء يطيب، لا تخلي الداء يتحكم عنده، ما طول المرض استوى قارب له بالعجل. الحسين هكذا نظر، الحسين شاف ان جسم الامة الاسلامية راح يتمزق شر ممزق، لانه انتشر كل ما هو فوضوي وجاهلي انتشر في تلك الفترة في ايام يزيد، وصل الامر الى درجة من الاستهتار بمخدرات المسلمين، بحيث اصبح الحسين يرى الخطر في السكوت ولذلك تحرك. خلينا نرجع، الحسين اخذ اولا الصلابة ورثها من جده، وبعد وورثها من ابيه امير المؤمنين سلام الله عليه، هنسميها الوراثة القريبة، هاي الوراثة القريبة، وان كان عنده وراثة هو بعيدة، لكن الوراثة القريبة اخذ من جده هذا الموقف، هو اخذ من ابيه موقفا لا يقل عنه. تتصور الامام امير المؤمنين سلام الله عليه عرضوه الى اغراء، يعني عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف لما صارت الواقعة من بعد موت الخليفة الثاني واجوا اهل الشورى الشتة، اجى عبد الرحمن بن عوف قاعد يم الامام قال له: شوف احنا ما نلقى افضل منك، لكن نريد من عندك شيء. قال له: ما هو؟ قال له: نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين ابي بكر وعمر، عندك استعداد؟ قال له الامام: لا ما عندي استعداد، انت لما تقيدني تعال اعمل، انا لا اكون اعيد النظر، انا الي منهجي اولا والي طريقتي في فهم القرآن والي رسالتي اللي اعرف شلون اديها، انا تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه، اما تجي تكلفني باشياء كون التزم بها لا انا ما، لان قد يكون حتى الظرف ما يساعد عليها، يعني تنبه لي، حتى الضار قد يكون ما يساعد عليها. شلون؟ يعني افرض مثل التفرقة بالعطاء، تفرقة بالعطاء، في ايام الخليفة الاول كان العطاء من الاموال الخراجية متشاوي، الناس كلها تأخذ، كل ما حد يأخذ حصة تشاوي الحصة الثانية. اجى الخليفة الثاني قالهم لا، انا عندي وجهة نظر، انا احكم المصلحة. هاي النقطة شوية ارجو ان تتنبه لها. كل الكتاب، يعني كتاب السنة والشيعة وكتاب المستشرقين، يقولون ان مدرسة الرأي، مدرسة الرأي كان يقودها منه الخليفة عمر، ومدرسة السنة كان يقودها الامام علي. شنو يعني مدرسة السنة؟ يعني التقيد بالنص، التقيد ها بالنص. شلون؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين الى قوله والمؤلف قلوبهم. اكو حصة بالزكاة علما للمؤلف قلوبهم، يعني اللي ايمانهم ضعيف، اللي شوية ما معتنقين الدين اعتناق كامل، يعطيهم شوية فلوس يقوي ايمانهم، يدنيهم للاسلام اكثر. ها لما اجي الخليفة الثاني قال هذا شهم المؤلف قلوبهم، انما فرض الاسلام عندما كان ضعيف، كان الاسلام ضعيف يحتاج الى واحد يوقف الى جانبه، يريد يجيب رؤساء القبائل، يجيب اصحاب النفوذ. الان الاسلام قوي ما بحاجة لدولة، على شنو نطيهم دولة؟ ما نطيهم، خلاص منع شهم المؤلفة. يعني قالوا له انت جيت خالف بهذا النص، قالوا لا انا استرشد بروح النص. ماكو شحنة عندنا في تعبيرنا، مثل ما يقول الدكتور احمد امين يقول اشبه شيء بما نقوله اليوم ان فلان يتصرف بروح القانون مو بنص القانون. اكو واحد يتصرف بنص القانون، واحد لا بروح القانون، كأنه يريد يقولهم العلة اللي يدور، يعتبر ان هاي علة يدور مدارها الحكم موجود وعدم، يعني ان الله عندما فرض شهم المؤلف قلوبهم لان العلة ضعت الاسلام، الان الاسلام صار قوي، انتفت العلة انتفى الحكم. ليه؟ لا هي موجي قد خالفوا الصحابة بها. اكو عند مثلا اراء زين، يعني مثلا الخيل ما عليها زكاة، الخيل ما عليها زكاة، فبعد ذلك هو فرض عليها زكاة. ليش؟ قال في يوم من الايام احنا ضعفاء كنا نحتاج الخيل ونركب عليها مثلا ونقاتل، الان بعد ان اصبح الاسلام قوي وهي الخيل صارت للتباهي، مو مال الحرب، واحد يشدها بالمربط ما لا يتباهى بيها ناخذ عليها زكاة. مثلا من هالنوع هذا شو نسميه؟ نسميه مدرسة الرأي، تحكيم الرأي بالنص، يعني استلهام المصلحة من وراء النص. اكو لا والله مدرسة النص، يعني ما يوخر عن النص قيد شعره. هل اللي جماعة طبوا على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له يا ابا الحسن انت جيت الى الحكم، هذا بيت المال عندك متروش ذهب وفضة، انت ما يصير تشيل تطي الى واحد من الناس العاديين من الموالي حصة، ومثلها تطيها الى شاعر العرب الى جرير عينا، تطي نفس الحصة. ادري النص شي يقول هاي الاموال اموالهم ولام التمليك تقتضي التشوية، هاي الاموال الهم لازم اساوي ما بيناتهم. قالوا له ما يصير هالشكل، هذا جاملة، هذا شاعر، هذا عند اللشان، هذا يدافع عنك، هذا صحيفة سياسية. قالوا عجيب، انا تردون من عندي اكلاعب بالقرآن من اجل ارضاء نزواتكم؟ مستعد، انا ما ممكن اخالف القرآن ابدا، انا التزم بالنص. وهذا المعنى هو مفروغ عنده، كل من كتب في حياته يعرفه، وكل من كتب في حياة من قبله هم يعرفه تماما. فهالموقف الصلب عند الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث لو كان الناس في جانب وهو بجانب ما يهمه، مو هو كان يقول لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكيه، بس لا تستوحشون حتى اذا هذول اللي يمشون بدرب الحق قليلين، لا تستوحشون من هالدروب، لان الحق هو يؤنسكم، الحق هو يؤنسكم. زين، بئر الصلابة اللي عند ابيه وعند جده ورثها وثبتها يوم الطب. بعد ايش ورث من ابائه؟ ورث من ابائه الاريحية مولانا، من يعني الوراثة البعيدة، جد عبد المطلب. جد عبد المطلب لما حفر زمزم وحفر الابار الاخرى، العرب كانت في امش الحاجة الى المياه، ايش كان يسوي؟ يطلع المياه، ينبذ بها الزبيب، يحط بها الزبيب حتى تذهب ملوحتها، ويشقي الناس. يطي قريش من دب ومن درج، يطعم الطعام. وين يضع الطعام؟ على رؤوس الجبال حتى للطير. هذا المعنى اللي تمجد به شعراء الهاشميين. هاي كل هالخواص اخذها الحسين سلام الله عليه، اخذها هالخواص الوراثية والخواص التربوية، فصارت مجموع الصفات اللي تفاعلت اخذها الحسين بطريق الوراثة، ميزت شخصية الحسين هذه الخواص جدة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعبر عنا بأن ولدي هذان ولداي يحملهما على صدره، يقول دول خواص بيهم. نبه لي من بعد هذا. خلي نرجع الى معنى اخر. انا لما حكيت لك خلال البحث قلت لك الله عز وجل اختار للحسين سلام الله عليه كل بيئة اختارها له. اختار لأولا بيئة ولادته، وإن كانت بيئة ولادته بالمدينة المنورة. اختار للحجر اللي رباه، اختار لحجر رسول الله، ترعرع في حجر النبي. بعد شو اختار له؟ اختار للبيئة الثانية اللي راح تضم إلى أن تقوم القيامة. ياهو البيئة الثانية كربلاء. زين احنا الان كربلاء يعني ترى ما نتعامل وياها كتربة، نتعامل ويا كربلاء كتراب اندفن به الحسين. وهي وان كان البعض يقول انتو عندكم هالنظرة هاي، شلون؟ يقول شنو اصراركم على هالتربة هاي تصلون عليها؟ شلكم بيها؟ شنو انتو جاي تعبدون صنع؟ لا يا اخي مو هالشكل. اولا احنا ان وجدت التربة او ما وجدت، ما وجدت نصلي على حصير ما عندنا مانع، نصلي على ورقة، على ورقة شجر، لكن حيث تتوفر التربة نفضلها على غيرها. ليش؟ هاي التربة احنا ما نتعامل وياها كتراب ضم الحسين، لا، نتعامل وياها كبيئة. هاي البيئة مثل بها الحسين شنو؟ اروع الخصال الكريمة مثلها على هذه التربة. الحسين اعطانا دروس، فتحنا مدرسة على تراب كربلاء. شنو المدرسة؟ مدرسة بها صلابة. نعم، نزل الحسين بمجرد ان نزل في كربلاء رسم لقومه ولجماعته، رسم لهم الدور اللي راح يلعبوه على هذا التراب، لان هذا التراب راح يبقى كتاب يخزن لنا الذكريات. يعني ارجوك هذا لما واحد من الشعراء يوقف على تراب الحسين سلام الله عليه، عندما يوقف على تراب الحسين ويستلهم من عند المعاني، هذا جاي يقرأ. وين يقرأ المعاني؟ هي مكتوبة على التراب المعاني؟ لا، مكتوبة في الاجواء النفسية بالوعي ان الحسين على هالتراب ايش مثلنا؟ مثلنا الاباء، مثلنا المروءة، جيم، مثلنا الاخلاق الكبيرة، مثلنا التضحية، مثلنا الصلابة، كلها جسدها على هذا التراب. خلالك تربة كربلاء مرتبطة بمشاعرنا، ما خلاها تربة تعيش بعيدة عن اذهاننا. ارجوك الان اي شيعي في شرق الارض وغربها، اي موالي لاهل البيت، اذا ذكرت عنده كربلاء رأسا يقفز الى ذهنه شنو؟ يقفز الى ذهن انها وعاء التضحيات، وعاء الموقف الحر، وعاء الكرامة. اذا انا وامثالي مثلا الحسين سلام الله عليه لما تمر علينا ذكرى رأسا تقفز اذهاننا وين؟ الى ما اختاره الله له من مكان. وش يقول بخطبته؟ يقول وخير لي مصرع انا لاقيه. هذا المكان المصرع مفعل، ها؟ يعني يجي باسم الموضع ويجي باسم الهيئة. وخير لي مصرع انا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عشلان الفلوات بين النواويش وكربلاء. وشوف النقطة اللي أشر إليها، يقول كأني بأوصالي، اللي راح يتقطع شنو؟ اللي راح يتقطع جسمي، موقفي ما راح يتقطع أبدا. فعلا فعلا موقف الحسين ما انقتل، الحسين ما انقتل جسم، الحسين ما انقتل جسم. مش يقول له واحد من الشعراء، يقول له طلعت على الدنيا حساما مهندا، فعاشتك حينا ثم عاشت على الصدى، تمجد قوم بالخلود، وانني رايت بمعناك الخلود مخلدا. ايا واحدا من خمسه ان ذكرتهم ذكرت بهم في كل وجه محمدا. اذا في واقع الامر هالاختيار هذا اللي اختاره الله عز وجل لهذا الرجل، اختار للموقع هذا ليعيش هذا الموقع في مشاعر المسلمين. يعني في الواقع احنا لا تتصور ان الحسين واريناه تراب كربلاء وصرنا بعيدين عنه، لا والله، والله سيدي ابا الشهداء على البعد، انت بين جوانحنا، انت في مشاعرنا، انت في قلوبنا، في وعينا. نعم، اذا اهم شيء هالاختيار هذا اللي اصروا اهل البيت على ان يذكرون به دائما. شون بيش يذكرونا؟ يذكرونا بهالتربة. فهاي التربة ترى انا عندها اولا انقطع من الارض اسجد عليها، والارض صالحة للسجود. الرسول يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هاي ناحية. الناحية الثانية ان هاي التربة ترفع قدمي عن ارض ممكن ان تكون ملوثة، ترفع جبهتي. الثالثة اني بس شوية عيني توقع عليها وانا عندي وعي شوية متنبه شنو تربة كربلاء ماذا جرى عليها، انصرف رأسا الى المثل العليا التي شكبت على واقعة الطف. مو واحد من الشعراء يقول للحسين وفرجت الزمان عن هشعة الفجر على مهدك الزكي الضاحي، فرأيت النبي يفتض في شمعك آيات وحيه النفاح، والبتول انتفاضة تبعث الزهو حييا في هاجر الأفراح، وعليا يريك أن قطاف الفتح يشتار من لهيب الجراح. هكذا لحت قمة من كرامات، وموجا مزنجرا من طماح، ومدا ليست الكواكب الا مصبا في طريقه اللماح. اذا الاختيار هذا اللي الله عز وجل اختار للحسين، اختار لبيئة يكون بيها ختام حياته الجسدية، مو ختام حياته المطلقة. لا، الحسين ما مات ولن يموت، لكن هاي الحياة الجسدية، الشلو اللي قطعوه على تراب كربلاء، اختار الله له هذه التربة لتعيش في مشاعرنا. اذا ابا الشهداء نحن نردد مع اديب الطف، لا تطلبوا قبر الحسين بشرق ارض او بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. ولهذا ارادت اخته الحوراء زينب ان تأخذ من هذه الخزانة اللي ضمت مواقف الطب، تأخذ منها ذخيرة في وعيها. يعني أبت أن تذهب إلى المدينة رأسا، لما رجعوا بالشبايا وصاروا قريبين من كربلاء قامت تتلفت الإمام زين العابدين إلى جانبها، قالها عم ماذا؟ شنو علمنا التلفت؟ قالت عم قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء. قلت له خلينا نمر هنا، لا نرجع الى هالمكان هذا اللي انزلنا به، الوادي اللي وضعنا فيه اعز ما عندنا، مر بينا هنا على هذا الثرى. عم قل الدليل فليعرج بنا على كربلاء. عرج بهم الدليل. ما كادت تلوح لا قبور اهلها حتى نزلت من على ظهر الناقة واقبلت من ورائها مشبيات الطب تدف دفا الى قبر الحسين. الان وصلت الى القبر احتضنت وعيونك يا ابو السجاد لو ان يمايك يخلوني احط راسي على قبرك ورش بدمعة عيوني واقضي العمر كله هناك وقالهم لا ليلوموني شل بالعمر بعده وشنو عشت بالعيا. القت بنفسها على القبر احتضنه وقامت تجول على قبور شهداء الطاب وضل عندها قبر واحد. من خلصت من هذه القبور دنا اليها قال انا ادري تدورين على اي قبر ادري عمن تبحثين. قالت بلا بلا دلني على قبر ابن والدي بلا دلني على قبر ابن والدي. اخذ بيدها الى نهر العلقم اقبلت جلست بجانب قبر ابي الفاضل. جينا وعلى قبرك يا عظمة نهناك يا عزمة وضمدنا خويا هذا المحامل قوم ردنا. هذا هو كان متولي رعاية لعت من المدينة وهو يقود ناقتها ونزلت بالطاف وهو يتولى حراستها. تقول له هاي البداية اللي كنت بيها تعال كملها ها كمل لنا النهاية. لكن رجعت بدونه ولذلك اول ما وصلت اول بيت طبت الى بيت ام البنين دخلت رأت الدار خالية صاحت صوت يا فقد الاطياب والله شموخ شهيات دار الاحباب احبتنا من لضعائن بعدكم فليس فداكم يا كرام الضعائن. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا ولا مرضا الا شفيته ولا غائبا الا ادنيته وارجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اللهم انا نرغب اليك ان تحشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. اللهم اعطنا خير الدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.